إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما أن للشائعات مراحل تمر بها حتى تصل إلى حقيقة كونها شائعة، وكما أن لها وسائل تنتقل من خلالها من المصدر إلى المجتمع بمختلف طوائفه، كما أن ذلك كذلك، فإن هناك العديد من العوامل التي تساعد على نمو الشائعات وانتشارها وقبول ذيوعها بين الناس، وليس بالضرورة أن تكون جميع العوامل متوفرة لانتشار الشائعات، بل يكفي بعضها. وهذا الأمر يختلف ويتباين باختلاف طبيعة الشائعة، فبعض الشائعات تحتاج لكي تنتشر إلى عوامل لا يلزم أن تتوفر لغيرها من الشائعات لتحقق المستوى المطلوب من الانتشار، ولا يلزم للشائعات أن تنتشر وتذيع بين كل طبقات المجتمع وأن يسمع بها القاصي والداني. فالشائعات بهذا الصدد تنقسم إلى قسمين: شائعات خاصة وشائعات عامة. الشائعات الخاصة هي التي تنتشر في بيئة معينة وبين فئة محددة من المجتمع، ولا تنتقل إلى غيرها من الفئات، نظراً لأن الخبر الذي تحمله هذه الشائعة لا يدخل في دائرة اهتمامات الناس كافة داخل المجتمع. فمثلاً نجد أن شائعة خاصة بضريبة معينة قد قيل إنها فرضت على بعض أنواع المصانع، فلا نجد لهذه الشائعة أثراً عند عامة الناس ولا عند من يمتهنون مهناً ليس لها علاقة بالمجال الصناعي. أو مثلاً تشيع شائعة أن النادي الاجتماعي الفلاني قيل إنه اتخذ بعض الإجراءات الداخلية الخاصة بالأعضاء، فلن تجد لمثل هذه الشائعة وجوداً خارج أسوار ذلك النادي، لأنه لا شأن لغير أعضائه بتلك الشائعة، وهكذا. وأما الشائعات العامة فهي التي تلقى انتشاراً وذيوعاً بين أغلب طبقات المجتمع وفئاته مع اختلاف مستوياتهم واهتماماته، وغالباً ما تتعلق مثل هذه الشائعات بأمور مشتركة بين أفراد المجتمع كله. مثال على ذلك الشائعات الاقتصادية التي تتناول غلاء أسعار السلع واحتكارها، وتتناول ما يتعلق بزيادتها ونقصانها في الأسواق، وكذلك شائعات الوقود وما شابه ذلك. وكذلك الأمر في الشائعات الطائفية التي تتعلق بالمشكلات التي تحدث بين أفراد الشعب من المسلمين وغيرهم، وكذلك الشائعات السياسية التي تتعلق بالانتخابات، وكذلك ما يتعلق بقرارات الحكومة وما أشبه. والذي يميز الشائعات العامة هو أنها تهم جميع أفراد المجتمع تقريبا، وتقابل شغفا واهتماما لديهم بمعرفة حقيقة هذه الأخبار الجديدة، ويهتمون بمواكبة التطورات بشأن هذه الموضوعات التي لا بد أن تكون شائكة يكثر فيها القيل والقال. ولا يكفي أن تكون الشائعة محل اهتمام مختلف فئات الشعب لتلقى من الذيوع ما هو متوقع لها، ولكن هناك عوامل أخرى تساعد على انتشار الشائعات وتعمل على زيادة انتشارها وزيادة خصوبة بيئتها. من هذه العوامل التي تساعد على انتشار الشائعات انتشار الجهل وقلة الوعي، ويعد الجهل مصيبة المصائب وطامة الطوام وأعدى الأعداء وأشدها وطأة، وهو الركيزة الرئيسة في تخلف الأمم وتراجع الشعوب ونقوصها وتوقف مسيرة تقدمها. وإذا ما انتشر الجهل في أمة وفشى فقد كتبت نهايتها بغير حروف، وتجرعت مرارته بغير كأس، ونحرت مستقبلها بغير نصل. والجهل أنواع كثيرة وضروب، ولا يشترط أن يكون خاصاً بغير المتعلمين فقط، بل يمتد إلى جميع الناس حتى وإن حصلوا الدرجات العلمية الرفيعة. فليس الجهل المعني هنا هو الجهل التخصصي، فعدمه غير مطلوب ولا مراد في عموم وأفراد الأمة، بل يكفي في كل تخصص العدد الكافي لسد حاجة الأمة في هذا التخصص، ولا يضر جهل البقية به. الجهل المعني هنا بالذكر هو الخاص بقلة الوعي وضحالة التفكير وغياب العقل الراجح وتواري الرشد، هو الذي قد يضرب في أي طبقة من طبقات المجتمع ما حقيقة وقوعه أكثر في الطبقات التي لا تتلقى ما يكفي من التعليم المناسب، وذلك أقرب وهو بطبيعة الحال. والاقتران بينهما، أي بين قلة الوعي وعدم كفاءة التعليم، أوجب وأكثر مشاهدة. يصاحب قلة الوعي قصور العقل عن الإدراك الكلي المحيط بالمعطيات، وعدم القدرة على التفكير بشكل منطقي ممنهج مثمر، بل يكون التفكير غالباً بصورة عشوائية لا ترتيب فيها ولا إعمال للعقل بشكل بناء يساعد صاحبه على اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام بطريقة احترافية مثلى. ومثل هذا الداء العضال إذا ما وجد في مجتمع وكثر المتصفون به فإنه يمثل بيئة خصبة جداً لنمو الشائعات وانتشارها على أوسع نطاق ممكن. وأما إذا ما زاد الوعي وانتشر ورفع الجهل وزالت من على العقول الغشاوات، فإن هذا إنما يعد من أنجع الطرق لمواجهة خطر الشائعات والحد من انتشارها. من العوامل المساعدة على انتشار الشائعات غياب المعلومات الكافية، فمن المعلوم ومن المنطقي أن إسقاط الأحكام واتخاذ القرارات لا بد لهما من معرفة سابقة ومعلومات حاضرة ومعطيات مؤكدة، وذلك شأن لزوم الصواب ولأجل مجانبة الخطأ والغلط. أما في حالة عدم توفر المعلومات الكافية حول الخبر الوارد، فإن هذا يجعل الإقرار بصحته أو كذبه غير ممكن على الأصل، كما يؤدي ذلك بناقل الخبر إلى أن ينقله كما سمعه وإن كان كذباً، أو أن يجتهد ويعمل عقله فيه فيرويه في إحدى مناطي الصدق والإقرار أو الكذب والإنكار. فعدم توفر المعلومات الكافية حول موضوع الخبر يؤدي به إلى أن ينتشر بغير إطار خارجي يحكمه، كما يؤدي ذلك إلى استنساخ عدة صور من الخبر ذاته لتذيع جميعها بلا دال على الحقيقة أو مؤكد لإحداها أي لإحدى الروايات. ومما يزيد الأمر صعوبة عدم وجود قرائن وشواهد يمكن استخدامها كمرجحات لصحة الخبر من ضده في حال غياب معلومات عن أصل الخبر، فكلما زاد الخبر غموضا ووحشة تعددت صوره المتداولة وصعب التحقق منه. من العوامل المساعدة على انتشار الشائعات غياب ثقافة التحقق من الأخبار، وغياب هذا النوع من الثقافة إنما هو من جملة الجهل وضرب من ضروب قلة الوعي، فهو فرع من العامل الأول الذي هو له أصل. وإفراد هذه النقطة بالذكر إنما هو لبيان عظيم شأنها في مجال انتشار الشائعات ولزيادة تخصصها ولزوم حضرتها حينما نتحدث عن الأخبار والشائعات. ثقافة التحقق من الأخبار لا تتأتى بالسليقة، وإنما يلزم لامتلاكها تلقين أصول هذا الفن والتعود على إعمال الفكر به. ولكي نقر بوجود هذا النوع من الثقافة في المرء لا بد أن نلمس لديه أصلين لا يغني أحدهما عن الآخر. الأول هو اعتماده لهذه الثقافة ابتداء، أي أنه لا يقبل الخبر إلا إذا تأكد له صحته، ولا يقر به ولا يبني عليه أحكاما إلا إذا أشرق جانبه. ففكر التثبت مستقر في عقله ومنه ينطلق وبه ينطلق، وهذا الأصل إنما يكون غالبا نتاجا لتوفر الوعي الكافي. الأصل الثاني هو امتلاكه لأدوات التثبت ومفاتحه، وهي المقومات والخطوات العملية التي تعينه على تحقيق عملية التثبت وإنفاذها وتطبيقها على ما يرد عليه من الأخبار. ولا تتأتى هذه الأدوات إلا بالتلقين لأصول هذا الفن لاستقلاله كأصل من أصول العلوم الشرعية وعلم من علوم الآلة المتخصصة. وتعتبر ثقافة التثبت بحق صمام الأمان الذي يمنع انتشار الشائعات ويحد من ذيوعها، وهي حائط الصد المنيع أمام مبتدع الأخبار وناقل الشائعات. بينما غياب هذا العامل يسمح بمرور الأخبار بلا تنقية ولا تمحيص، فتمر أي الأخبار بمراحلها جميعا حتى تصبح شائعات بدون أن يعوق هذه المسيرة عائق ولا أن يقطع هذه الدائرة قاطع. من العوامل المساعدة على انتشار الشائعات الظروف التي تمر بها البلاد وتأثيرها على نفوس العباد، وهذا العامل إنما يمثل الوسط الذي تنضج فيه الشائعات وتنمو، كما تجعل المخصبات الأرض بيئة صالحة لنمو الزرع. ويتمثل هذا العامل في الاضطرابات والقلاقل التي تمر بها البلاد، وكذلك المشكلات والأزمات التي تدخل فيها فتؤثر على نفوس أفراد المجتمع أيما تأثير، خاصة إذا كانت هذه الأزمات تتميز بالشدة وتتلاحم بقوة مع النشاطات اليومية لأفراد هذا المجتمع. ويظهر تأثير هذه الظروف التي تعيشها البلاد خاصة في انتشار وديوع أنواع الشائعات العامة، والتي يتبين للناظر تأثيرها على جميع طبقات المجتمع وفئاته، كالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما مر في الحديث عن الشائعات العامة. في أوقات الأزمات وانتشار المشكلات الكبيرة تشيع بين الناس ظاهرة القلق والترقب، وتكون الجموع في تقصم مستمر للجديد من الأخبار أملاً في الحصول على بارقة أمل أو إطلالة من نور يؤدي بهذا الظلام إلى أن ينقشع. لذا فإن أي خبر ينمو في مثل هذه البيئة ويتنامى إلى مسامع الناس لا يلبث أن ينتشر كانتشار النار في الهشيم، ويكثر حوله القيل والقال، وتأتي التحليلات والتأويلات من كل حدب وصوب مفسرة لهذا الخبر ومعللة له. وهذا الأمر ملموس بشدة في ظل الأزمات السياسية التي تمر بها أي أمة من الأمم، خاصة في وجود العديد من الكيانات السياسية المتناحرة والمتصارعة، والتي ينفرد كل منها بخبر مختلف وتحليل مغاير ومخالف لغيرها من الحركات السياسية الأخرى، وهكذا. من العوامل المساعدة على انتشار الشائعات غياب الوازع الديني والورع. الدين هو من أقوى الضوابط وأوثق العرى وأشد الروادع وأبلغ الحواكم للنفس، بل هو أقواها وأوثقها وأشدها وأبلغها، فهو الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات والإتيان بالمخزيات من الأمور. فإذا ما غاب الدين ظهر الفساد وظهرت التجاوزات وارتكبت المهلكات وانتشر الضلال واستشر الطلاح. وإذا ما قل الدين فإن الفساد يكون على قدر ما فقد من الدين والورع. إن الدين لهو الوازع على ترك الكذب والافتراء وقول الزور والبهتان والغيبة والنميمة وإهانة الخلق والانتقاص من حقوقهم وقدرهم. الدين هو الذي يراقب أقوال العباد وأفعالهم، فهو الذي يحمل المرء على قول الحق وترك قول الزور والنطق بالباطل، وهو الذي يجعل العبد يحيا بالصدق ويرى في الكذب موت قلبه وانتكاس حاله، وهو الذي يجعل العبد إذا نطق قال خيرا وإلا فإنه يصمت فيكون خيرا له. والدين هو الذي يجعل العبد لا يخوض في أعراض من يعرف ومن لا يعرف، هو الذي يجعل العبد إذا تناول خبرا لا يكذب فيه ولا يحمله ما ليس منه، ولا يتقول على الخلق، ولا يتناول الأقوال إلا بحق وحكمة. أما إذا غاب الرادع الديني أو قل وجنبت مراقبة الله عز وجل، فسنجد أن موبقات الأقوال والأفعال قد انتشرت واستشرت، وأن الناس لا يتورعون عن نقل الشائعات واختلاقها والتأكيد على حدوثها ووقوع أحداثها بدون دليل وبدون وجه حق، وإنما فقط ما يتبعون إلا الهوى وما ترغب في تصديقه النفس وإن كان كذباً وافتراءً. فغياب الدافع الديني عند أفراد الأمة إنما يكون دافعاً للظلم والتقول على الخلق وعدم التورع عن نشر الأكاذيب. من العوامل المساعدة على انتشار الشائعات الأدلة والقرائن المتداخلة التي لا تعرف من بينها مرجحات، والأخبار في غالب الأحيان لا تأتي منفردة بل تأتي مع قرائن وأدلة منفصلة عن أصل الخبر. وقد لا يستطيع الإنسان وإن كان ذا عقل راجح أن يصدق الخبر أو يكذبه لذاته، ولكن مع وجود بعض الأدلة والقرائن المصاحبة للخبر أو السابقة أو اللاحقة له، قد يستطيع الإنسان أن يرجح كفة أحد الوجهين، يعني صدق الخبر أو كذبه. ولكن في كثير من الأحيان قد تحتاج هذه القرائن والأدلة ذاتها إلى تثبت وإثبات صحة لكي يصح الاحتجاج بها والاعتماد عليها في ترجيح صدق الخبر أو كذبه. على وجه آخر، قد تأتي مصاحبة للخبر ومتعلقة به مجموعة من الأدلة والقرائن التي تربطها ببعضها البعض علاقة تضاد ومخالفة، فيضيع الحق بين هذه الأدلة، ويعتمد بعضها قوم ويعتمد ضدها آخرون، فتفرق ذات الخبر بين فئات المجتمع، فمن مكذب له ومن مصدق عليه، وكل له تفسير وقرائن وأدلة على ما تبناه من قول. فتضارب الأدلة والقرائن حول الخبر الواحد من العوامل المساعدة على عدم وضوح الحق ونشر الخبر على وجوه عدة لا يعرف لها أصل ولا فصل. من العوامل المساعدة على انتشار الشائعات التعصب والصراعات بين الفرق والجماعات، فمن أقوى الأسباب المشاهدة والملموسة لاختلاق الشائعات التحزب والتفرق والتجرذم والشتات. فالصراع بين طوائف المجتمع المختلفة من أهم العوامل التي يعول عليها في نمو الشائعات وانتشارها، خاصة إذا كان جل تلك الفرق يتنافسون في مجال من مجالات الدنيا ولا يراقبون الله جل وعلا في شيء، كما في المجالات الاقتصادية على تنوعها أو المجالات الرياضية التي لا فائدة من ورائها على الإطلاق. وكذلك الأمر في المجالات السياسية، فنجد أن الأحزاب المختلفة يتربص بعضها ببعض، ويشيع كل حزب الأكاذيب والفضائح عن الأحزاب المنافسة والمخالفة له. وهكذا يكون الأمر حينما يتنافس الإنسان على الدنيا ولا يرى الآخرة في شيء، فتصبح الدنيا كل همه ويقاتل دونها قتالا شرسا بلا أخلاق ولا مروءة ولا اعتبارات. وهذا هو شأن الحياة الدنيا بعيدا عن صراط الله تعالى المستقيم. ومن الأمثلة على اختلاق الشائعات وترويجها بهدف الحط من قدر المنافس ما كان من بعض متعصبي المذاهب الفقهية، فما كان من بعض هؤلاء إلا أن وضع أحاديث على خصمه، كما فعل أحد غلاة المذهب الحنفي، فنسب كذبا حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا حديث موضوع باطل لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أنس رضي الله عنه، فلا أنس حدث به ولا من زعم أنه رواه عنه ولا تكلم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الموضوعات والأكاذيب. ومحمد بن إدريس والشافعي رحمه الله تعالى وأعلى درجته ومنزلته في الجنة وجعله في الفردوس الأعلى منه. كذلك ما أشاعه بعض الفسقة من المعتزلة ليس جميعهم من أن محمد بن إسماعيل البخاري الإمام يقول باللفظ أو بخلق القرآن، وأمير المؤمنين في الحديث الإمام الجبل البخاري رحمه الله ما قال ذلك، ولكن الخبيث الذي تقول عليه أذاع ونشر تلك الشائعة إعمالا للفتنة ولإشاعة الفرقة بين المسلمين وبين أئمة وعلماء أهل السنة والجماعة، وهو ما كان بعدها حيث دبت الشحناء بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي من جهة، وبين الإمام العلم البخاري والإمام مسلم من جهة أخرى، وكل هذا بسبب شائعة أطلقها خبيث متعصب لمنهجه وهو منحرف عن جادة الصواب. ومن الأمثلة البينة أيضاً والتي تبين إلى أي مدى قد تؤدي الخلافات المذهبية إلى اللجوء إلى اختلاط الشائعات والأكاذيب في حق المخالفين، ما قاله أحد رموز الديانة الشيعية في حق أهل الإسلام، يقول شيخهم الملقب بالصادق وليس كذلك، فكلامه وتقياتهم من أظهر نواقض اسمه. يقول شيخهم الصادق الموسوي معلقاً على رواية منسوبة للسجاد تشبه ما نسبوه لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن الإمام السجاد يجيز كل تصرف بحق أهل البدعة من قبيل البراءة منهم وسبهم وترويج شائعات السوء بحقهم والوقيعة والمباهة، كل ذلك حتى لا يطمعوا في الفساد في الإسلام وفي بلاد المسلمين، وحتى يحذرهم الناس لكثرة ما يرون وما يسمعون من كلام السوء عنه. فهذا ما يؤدي إليه التعصب وضيق العطن وقصر النظر. ولئن كانت الإشاعة في ظروف السلم تلعب دوراً خطيراً فهي في ظروف الحرب أشد خطراً، ذلك لأن أمور الحياة وقت الحرب تختلف اختلافاً عميقاً، وتكون المعنويات والنفوس الميدان الثاني للاحتراب، يوجه إليها كل فريق أسلحته ووسائل تدميره وبث إشاعاته في المعسكر الخصم. ومن ناحية ثانية، فإن طبيعة التكتم الذي يلف العمليات والتحركات والخسائر يجعل الفرصة جدا مهيئة لبث التقولات وإطلاق التخرصات. ومن ناحية أخرى، فإن الحروب تحتوي دائما على مفاجآت، سواء منها ما كان في الجانب الاستراتيجي أو التكتيكي مما يتعلق بأنواع الأسلحة ونظام التعبئة، وهذه المفاجآت أيضاً تربة خصبة للإشاعات والتوقعات. وأكثر المصريين يذكرون حرب رمضان ويذكرون الثغرة التي أحدثها اليهود في الجبهة المصرية، وثارت حولها زوابع من الإشاعات وزوبعة خاصة أخرى حول الجيش المصري الثاني الذي زعمت الشائعات أنه محاصر، وكذلك تناولت ظروفه وتطورات وتوقعات المستقبل، ودوامة أخرى حول الأسلحة الموجهة تلفزيونية، وتناولت نزول الجيش الأمريكي إلى آخر ما هنالك من أحاديث تناقلها الناس وقت ذاك في محاولة منهم لتغطية الجزء المظلم والمعتم من الأخبار، وفي محاولة كذلك لإثبات المشاركة بأي وسيلة حتى ولو بتناقل الإشاعات. وللإشاعة في الحروب استراتيجيات وتكتيك، ليست عملاً ارتجالياً. وقد كانت استراتيجية ألمانيا في الحرب العالمية الثانية هي فرق تسد، وكان لهم خط استراتيجي آخر هو بث الرعب. وقد كتب إدموند تايلور كتابه استراتيجية الرعب، يشرح فيه ما قامت به ألمانيا في هذه الناحية، ويشرح ما كان من تمهيدها بغارات جوية مكثفة لإشاعة روح الهزيمة ونشر القصص. وقد كانت الحملات الألمانية مركزة ومتناسبة مع كل مجتمع وجهت إليه، على أن استراتيجية فرق تسد تقتضي مكراً أشد وحيلة أوسع، ولا بد من إجراءات عملية أو استغلال أحداث واقعية لتدعيم كلا الاستراتيجيتين، ولا يكتفى بمجرد إطلاق الشائعة. ويمكن تلخيص الأهداف التي تستخدم فيها الإشاعة في الحرب فيما يأتي: الاستخدام بقصد التفتيت، ويمكن أن يقصد بالتفتيت تفتيت المعنويات أو تفتيت الصفوف، ويمكن أن نتصور تفتيت الصفوف على واحد من هذه الأنحاء أو بها جميعا. بث الفرقة والشقاق بين صفوف العدو وجماعاته، والتفرقة بين العدو وحلفائه، ودفعهم إلى التخلي عن نصرته، وتحييد القوى الأخرى وحرمان العدو من محالفتها. استخدم الألمان الإشاعات المتفائلة والمتشائمة بقصد تفتيت معنويات الفرنسيين، فكانوا يجعلونهم يتأرجحون بين الأمل واليأس، وينشرون فيهم قصداً أنباء انتصارات موهومة، ثم لا يلبث أولئك أن يكتشفوا أنه لا أساس لها من الصحة، فيرتدون في قرارة اليأس، ثم يطلقون فيهم إشاعة عن هزيمة أو خسائر، فيزدادون كرباً على كرب وضعفاً على ضعف. كما استخدموا الإشاعة بقصد تفتيت الحلفاء وإيجاد جو من عدم الثقة بينهم. ومن أهداف الإشاعة في الحرب استخدام الإشاعة كستارة دخان في سبيل طمس الحقيقة أو الأخبار الصحيحة. يمكن إطلاق سيل من الشائعات من ضمنها بعض المعلومات الصحيحة، فيضطرب الطرف الخصم فيما وصله من معلومات لعلها تكون من قبيل السيل الذي يسمعه من الشائعات. وبهذا الأسلوب يصعب على الجانب الآخر اكتشاف الأسرار الحقيقية والأخبار الصحيحة من الأخبار الكاذبة. ومن أهداف الإشاعة في الحرب تحطيم وسائل إعلام الخصم بأن تنشر خبراً يوهم أن العدو أصاب منك شيئاً، أو تخرج إشاعة بهذا الخصوص ليذيعها العدو، أو ينشرها في محطاته أو وسائل إعلامه، ثم تأخذ أنت الخبر وتفنده على الواقع، فتنحط قيمة إعلاميات العدو. من أهداف الإشاعة في الحرب استخدامها كطعم تتصيد به المعلومات والأنباء التي يتكتم عليها العدو. مثال ذلك أن تنشر أخباراً أو شائعات عن خسائر ضخمة في صفوف العدو، فيضطر أمام ضغط شعبه أن يعرب عن الحقيقة وأن يبينها، فحينئذ يقدم لك معلومات كنت أنت في أمس الحاجة إليه، وهنا يبرز دور القيادة المحنكة الذكية المجربة، ودور الشعب الواعي المتفهم الصابر المتعاون مع قيادته المخلصة. وبدون هذين العنصرين يسلم الناس مقاتلهم لعدوهم وهم لا يشعرون. من أهداف الإشاعات في الحرب تشكيك العدو في سلامة وعدالة الهدف الذي يحارب من أجله، وزعزعة ثقة العدو في قوته من حيث الرجال والعتاد والقوة، وكذلك زعزعة ثقته في إمكان إحراز النصر مع إقناعه بأنه لا جدوى من شن الحرب أو الاستمرار في القتال. ومن أهداف الشائعات في الحروب أيضاً بث الرعب في قلوب الأعداء وتهديم قواهم النفسية والمعنوية. وفي هذا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أخرجه البخاري. وكذلك ما كان ينشره الأعداء عن خالد رضي الله عنه من إشاعات، فقد لعبت دورها الفتاك في معنويات أولئك الأعداء. من ذلك مثلا في معركة اليرموك أن جرجة سأل المسلمين وهو رسول الروم إلى خالد رضي الله عنه، سأل: هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء؟ يقول لخالد: فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم. وكذلك كان جنكيز خان مبرزا في نشر الإشاعات المروعة عن جيشه، فكانت قوافل التجار تشيع بين أعدائه وصفا أسطوريا لجيشه، وتؤكد أن جنوده يقتاتون على الثعالب والكلاب. فهذه بعض أهداف الإشاعات في الحروب. والإشاعة لها تأثير كبير في الروح المعنوية، وهي من أسلحة الحرب النفسية، وقد تكون سلبية وقد تكون إيجابية، متفائلة أو متشائمة، بيضاء أو سوداء، إشاعة أمن أو إشاعة خوف، كما أشارت الآية الكريمة إلى ذلك: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والإشارة القرآنية لم تحبذ كلا النوعين من الإشاعات، وحملت على الإذاعة سواء أكانت للجانب المتفائل أم المتشائم. وقد يبدو لأول وهلة أن تناقل الجماهير لإشاعة حسنة أو طيبة التوقعات أن فيه مصلحة، وبالتدقيق يتبين لنا حكمة النهي عن هذا. فالإشاعة المطمئنة قد يترتب عليها عدم التقدير السليم للموقف، ويترتب عليها المبالغة في تقويم الذات والتهوين من الخصم، وقد يترتب عليها انهيار الروح المعنوية حين يفاجأ الصف بعد قليل بحقيقة الموقف وبما يصدم مشاعره التي حضرها في اتجاه معين ولم يعبئها للنقيض. ولأمر حكيم كان في بدر ما عبر عنه الكتاب العزيز بهذه الصورة: ويقللكم في أعينهم. لقد استهانت الجاهلية المتغطرسة بجيش ليس يبلغ ثلث جيشها، فكانت النتيجة ما كانت. وقد ينبني على الإشاعات المتفائلة إيصال معلومات عسكرية أو أسرار عن الجبهة الداخلية إلى معسكر الخصم فيفيد منها ولا نحقق نحن شيئا. الإشاعات الراغبة من ناحية أخرى بما تنطوي عليه من تفاؤل جد ساذج قد أدت أحيانا إلى الرضا عن الحال بما يوهن العزائم، ويتبدى استعداد الناس للاستنامة عند تلقيهم الأخبار السارة من هبوط تبرعات الدم إثر أخبار الانتصارات. فكلما اعتقد الناس في إشاعات النصر الوشيك أو النهاية القريبة للحرب كانوا يميلون إلى التلكؤ في الجهود التي يبذلونها وإلى التقليل من التضحيات التي يقدمونها. وإذا كان النوع الأبيض من الإشاعات يلقى مثل هذا النهي، فكيف بالآخر الذي هو أساساً لإزهاق وإهدار ما لدى الجماهير من ثقة أو تماسك ومعنويات؟ لا ريب أنه أجدر بالمنع وأولى بالمقارنة، فقد يقود هذا النمط من الشائعات إلى تصرفات يكون من شأنها ضعضعة وزعزعة الجبهة داخلياً وخارجياً. فالجندي في خندقه إذا انتشر في ثكناته ووحدات القتال التي هو من ضمنها أن العدو وصله نوع قذائف موجه لا يخطئ، بل نسبة إصابته وقوته التدميرية عجيبة جدا. إذا وصل إلى الجندي ذلك كان من شأنه أن يفت في العضد وأن يوهن العزائم، وتسري هذه الروح من الجنود إلى الشعب، وأحياناً تعكس سيرها من الشعب إلى الجيش. ولا ينفى هنا كون المعنويات متصلة بالناحية المادية ولو بنسبة ما، ولا يقال إن الإيمان بالعقيدة الإسلامية ينزع التقويم المادي بالكلية، وإلا لكان مطلوباً من المسلمين بأي عدد كانوا وتحت أي ظرف أن يواجهوا الجاهلية، وليس الأمر كذلك. فهؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يصف القرآن موقفهم في غزو بني النضير وكيف كان تقويمهم للموقف، وأنهم لما أحاطوا علما وعن كثب بحصون عدوهم داخلهم شعور بعدم إمكانية خروج اليهود من قلاعهم، فقال الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وحسب المستوى التربوي الذي عليه شعب ما يكون صدى وتأثير الإشاعات على معنوياته، فكلما كانت النفوس محكمة البنيان والعلاقات قوية الأركان كان ثمة إطمئنان إلى أن الإشاعة لن تنخر في الصف ولن تدخل بين الفئات ولن تقتحم النفوس والمعنويات. وعلى العكس، فيما إذا كانت النفوس مهزوزة والعلاقات مضعضعة، فإن المحتمل حينئذ والمتوقع أن الإشاعة تؤتي أكلها ونتائجها. ونظرة على موقف المسلمين الذي سجلته هذه الآية الكريمة يتبين المراد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه إشاعة أطلقها القرشيون عقيب أحد، قاصدين منها أن يوهموا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه أن عدوهم قد حضر قوات جديدة من القبائل وعاد لاستئصال الإسلام العظيم. ولم تستطع تلك الشائعة أن تجد لها طريقا في نفوس محصنة مؤمنة، بل آتت أكلا عكسيا وردا غير متوقع من الكافرين، فازداد المؤمنون إيمانا بدل أن يتزلزلوا، واعتصموا بالله وتقووا به بدل أن يفروا من وجه القوات الزاحفة الموهومة. وفي المقابل أطلق الصف المسلم إشاعة مضادة أنه قد خرج في هذا اليوم من لم يكن خرج بالأمس، وأن المسلمين ملء قلوبهم التصميم على انتزاع النصر وتعويض خسائر أحد. ولما كان صف قريش لا يملك المؤهلات النفسية والتربوية التي عند المؤمنين، فقد دمرت موقف تلك الإشاعة. فعزم القائد العام أبو سفيان على العودة وعدم المخاطرة، وانفرط عقد الإصرار الذي كانوا يتظاهرون به، وخفتت الحمية الجاهلية لأنها لا تصمد أمام التحديات الحقيقية. والإشاعة وثيقة الصلة بالرأي العام، وهي من عناصر تكوينه والتأثير فيه. والتقاء الإشاعة بالرأي العام من أكثر من زاوية، فهي أولاً لم تصدر إلا لكونها تمس موضوعاً ذا أهمية بالنسبة للرأي العام، أو على الأقل بالنسبة لقطاعات واسعة فيه، وهي في النهاية تعود لتصب في الرأي العام تأثيراً وتفاعلاً، فهي إذن بدءاً ومصباً متصلة بالرأي العام. ولئن ساهم الرأي العام في صناعة الإشاعة فإن الإشاعة تعود بدورها لتصنع هي الرأي العام، ولتؤثر فيه وتسيره للوجهة التي تريد. ومن ناحية أخرى، فإن الشائعة التي تنطلق من مجتمع تكون محملة بثقافة ذلك المجتمع، وتكون متأثرة بعاداته وقيمه وعقليته ونفسيته وأنماط حياته. والإشاعة كما يطلق عليها البعض هي الرأي العام الطارئ، حيث يمكن الوصول إلى إجماع حول قضية ما بمجرد إطلاق الإشاعة، ودون الحاجة إلى القيام بعمليات مدروسة مطولة. ومن ناحية أخرى، فإن هناك تبادلاً تأثيرياً مشتركاً بين الفرد والجماعة، ولما كان السلوك يتأثر بالشائعة فتصبح الشائعة بالتالي وسيلة من وسائل تكوين الرأي العام والتأثير في سلوكه ومواقفه فرداً أو جماعة. والشائعة أيضاً إنما تعبر عن اهتمامات أو تعلقات وتطلعات الرأي العام، وهي بالتالي ترجمانه النفسي والخلقي والفكري، وهي مصور قيمه وعاكس نفسيته وسلوكه. والرأي العام تبنيه بالدرجة الأولى وسائل الإعلام، وهذه الوسائل من مصادرها المهمة الإشاعة. وكم لمكذوب الأخبار من آثار ودمار، وما دائما يملك الناس التصحيح والحقيقة، وما دائما يقفون على الوقائع كما هي. وما أكثر الإشاعات حول مخالف الأوضاع السائدة، فهم يتعرضون للتصفية ويتهمون. وكما قال المثل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى، وإذا كان خصمك القاضي فلمن تشتكي. تعتبر الإشاعة من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للمجتمعات والأشخاص. وكم أقلقت الإشاعة من أبرياء، وحطمت عظماء، وهدمت وشائج، وتسببت في جرائم، وفككت من علاقات وصداقات، وكم هزمت من جيوش، وأخرت من سير أقوام. لخطرها وجدنا الدول تهتم بها، وجدنا الحكام يرقبونها معتبرينها مقياس مشاعر الشعب نحو النظام صعوداً أو هبوطاً، وبانين عليها توقعاتهم للأحداث سواء على المستوى المحلي أو الخارجي. وليس من المبالغة أن يقال إن ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك كان حدث الأحداث في تاريخ رسول الله، فلم يمكر بالمسلمين مكر أشد من تلك الواقعة، وهي مجرد فرية وإشاعة مختلقة بيّنت آيات الكتاب العزيز كذبها، لكنها لولا عناية الله كانت قادرة على أن تعصف بالأخضر واليابس، ولا تبقي على نفس في حالة استقرار واطمئنان. ولقد مكث مجتمع المدينة بأكمله شهراً كاملاً وهو يصطلي نار تلك الفرية، ويتعذب ضميره وتعصره الإشاعة الهوجاء، حتى نزل الوحي ليضع حداً لتلك المأساة المفضعة، وليكون درساً تربوياً رائعاً لذلك المجتمع ولكل مجتمع مسلم إلى قيام الساعة كما قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وللإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته، فالناس أمام الإشاعة بين مصدق ومكذب ومتردد متبلبل، فغدا بها المجتمع الواحد والفئة الواحدة فئات عديدة. ولتصور هذا الخطر وهذه الشرذمة التي تحدث، ولتصور الشروخ التي تصيب المجتمعات التي تحدث فيها الإشاعات، ينظر في هذا الأنموذج الرياضي لانتشار الإشاعة، إن القضية التي يخبر عنها أو تشاع في ظرف معين، سواء كانت حقيقية أم من نسج الخيال، إنها تجعل الأفراد إزاء سماع الخبر يتخذون مواقف متأرجحة هنيهات قليلة ثم تستقر، ولكنها كلها تتراوح بين المواقف المؤيدة التي تتبنى الخبر كحقيقة مؤكدة وتدعو الآخرين لتبنيه والدعوة إليه، والمواقف التي تنفي الخبر وتسعى لتفنيده لدى الآخرين. توجد بين هذين الموقفين مواقف عدة يتوزع أفراد المجموعة حول كل منها توزعا إحصائيا قد ينتظم وفق أحد القوانين الإحصائية. إنما يحدث إذن هو تجزؤ المجموعة المغلقة إلى مجموعات جزئية مفتوحة على بعضها، بحيث يتمكن الأفراد من المرور فيما بينها بالاتجاهين. إن الشائعة في انتشارها لها قانون خلاصته تقطيع وتوزع وتردد الذين يشاع بينهم الخبر في متاهات، ويكونون في حالة انشغال عن الخارج. ومعنى هذا أن العدو يستطيع أن يشل أي مجتمع وأن يقطعه ببث الشائعات، ويحيله إلى فئات وأمم بعد الوحدة والاجتماع ما لم يكن المجتمع معتصما بحبل متين كما أراد له رب العالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذي يستعرض الأحداث التي مر بها الإنسانية في تاريخها الطويل يدرك أن من أعظمها خطرا ومن أشدها ضررا تصديق الشائعات التي ينشرها الذين يقصدون إلحاق الأذى والضرر وإلحاق الخسران بغيرهم. ويكفي للدلالة على ذلك أن إبليس الذي هو عدو الإنسان ما زال يشيع الأكاذيب لآدم عليه السلام حول الشجرة التي أمره الله تعالى بالابتعاد عنها حتى أكل منها، فكانت نتيجة ذلك الخروج من الجنة بسبب معصيته لأمر ربه. ولقد ذكر القرآن تلك الوسوسة من إبليس لآدم عليه السلام في مواطن متعددة، منها قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومنها قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة
فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. وإذا كان تصديق الشائعات له آثاره السيئة في كل الأحوال، فإن هذا التصديق لتلك الشائعات في حال الحروب بصفة خاصة قد يؤدي إلى تحويل النصر إلى هزيمة، كما يؤدي إلى اضطراب الصفوف وإلى الفشل والخسران يقعان في صفوف المقاتلين وغيرهم. وما حدث على سبيل المثال في غزوة أحد قد يكون دليلاً على هذا، فقد انتشرت خلال تلك الغزوة إشاعتان كان لهما أسوأ الأثر في النفوس. لقد كان النصر في غزوة أحد أول الأمر للمسلمين حتى ركبوا أكتاف العدو، ثم سرت شائعة أن المعركة قد انتهت. وهذه الشائعة التي سرت بين الرماة بأن المعركة قد انتهت جعلتهم يتركون أماكنهم وينزلون إلى ساحة المعركة ليجمعوا الغنائم، فترتب على ذلك اضطراب صفوف المسلمين، وترتب على ذلك استشهاد عدد كبير منهم. وهذه الشائعة قد أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والمعنى: لقد حقق الله لكم أيها المؤمنون وعده إياكم بالنصر في أول المعركة عندما قاتلتم أعداءكم بإيمان صادق وإخلاص لله تعالى ومتابعة لنبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سرت بين الرماة إشاعات بأن المعركة قد انتهت بانتصاركم وتركوا أماكنهم وعصوا رسولهم من بعد ما أراكم الله وأراهم النصر في أول المعركة، وكان منكم ومنهم من أراد بقتاله الدنيا، ومنكم ومنهم من أراد بقتاله إعلاء كلمة الله تعالى، عندما حدث منكم كل ذلك منع تعالى نصره عنكم امتحاناً واختباراً لكم ليتميز قوي الإيمان من ضعيفه، والله جل وعلا ذو فضل عظيم على عباده المؤمنين الصادقين. أما الإشاعة الكاذبة الثانية فكانت أقبح من سابقتها، فقد أشيع خلال اضطراب صفوف المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقد كان لهذه الشائعة أسوأ الأثر في نفوس المسلمين. وسبب هذه الإشاعة الكاذبة أن واحداً من المشركين يدعى ابن قمأة اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم خلال اضطراب صفوف المسلمين بأن ضربه على عاتقه ضربة شديدة، ثم أخذ يصيح في الناس: قتلت محمداً صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الكتاب العزيز إلى هذه الشائعة خلال حديثه الطويل عن غزوة أحد، والذي استغرق ما يقرب من 60 آية من سورة آل عمران. أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمأة إلى المشركين وقال لهم قتلت محمدا وإنما هو قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، فحصل ضعف ووهن وتأخر في القتال. ففي ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. والحق أن هاتين الشائعتين الكاذبتين كان لهما أسوأ الأثر في نفوس المسلمين، إذ ترتب عليهما ما ترتب من اضطراب في صفوفهم، ومن حزن في قلوبهم، ومن استشهاد لسبعين من خيارهم، إلا أن كثيرا منهم ظل على صدق إيمانه، وعلى وفائه التام لدينه، وعلى حبه الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ثباته على العهد الذي قطعه على نفسه بأن يدافع عن عقيدته إلى آخر رمق من حياته. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإذا ما استعرضنا جانبا من الأحداث التي مرت بالإنسانية وجدنا أن الشائعات الكاذبة وهي لون مما يسمى الآن بالحرب النفسية، وجدنا أن الإشاعات الكاذبة قد استعملتها كثير من الدول كسلاح من أمضى وأقوى الأسلحة في حربها لأعدائها وفي زرع الخوف والفشل في النفوس، ولعل من أبرع الدول في استعمال سلاح الإشاعات لمصلحتها كانت دولة المغول بقيادة جنكيز خان وأتباعه، فقد استعمل هؤلاء القوم سلاح الإشاعات في تدمير القوى المعنوية لأعدائهم وفي نشر الفرقة والشقاق وعدم الثقة في صفوفهم وفي إلقاء الرعب والفزع في قلوبهم، تارة عن طريق إعداد مجموعات من قوافل التجار وظيفتها نشر الأخبار التي مؤداها أن جيش المغول لا يقف في وجهه شيء وإنه يفعل ما لا يفعله البشر، فأفراده يأكلون فروع الأشجار وإذا أعوزتهم الضرورة أكلوا لحوم البشر، وطارة عن طريق الجواسيس الذين كانوا يرسلونهم ليندسوا بين صفوف من يريدون قتالهم ليشيعوا فيهم ما يزلزلهم ويرعبهم ويقضي على مقاومتهم، وطارة عن طريق العيون التي كانوا يستعملونها لتزويدهم بالأخبار المفصلة من تحركات أعدادهم وعن عددهم وعن مواطن الضعف فيهم، وطارة عن طريق الرسائل المفزعة التي كانوا يرسلونها لرؤساء الدول التي يريدون غزوها وقهرها، وبذلك استطاع المغول أن يلقوا الرعب في قلوب الجيوش والشعوب قبل المعركة، حتى إذا ما جاء وقت المعركة وجدوا أعداءهم لقمة سائغة يبتلعونها في سهولة ويسر. ومن أعجب رسائلهم تلك الرسالة التي أرسلها هولاك أحد قادتهم إلى السلطان قطز حاكم مصر في ذلك الوقت، وقد أرسلها هولاك مع 40 من رجاله. ومما جاء في رسالة هولاك لقطز رحمه الله من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم هولاك: يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم، يعلم أننا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى. وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد وقتلنا العباد، فعليكم الهرب وعلينا الطلب، فأي أرض تؤويكم وأي طريق تنجيكم وأي بلاد تحميكم؟ ليس لكم من سيوفنا مناص ولا من سهامنا خلاص، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، والحصون عندنا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع، ومن طلب حربنا ندم ومن قصد الاستسلام لنا سلم. وقد ثبت عندنا أن كثيركم قليل وعزيزكم ذليل، فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا برد الجواب. ووصلت هذه الرسالة العجيبة إلى السلطان قطز، فما كان منه بعد أن استشار الأمراء والوزراء في مصر إلا أن قتل الذين حملوا هذه الرسالة إليه وعلق رؤوسهم على باب زويلة، ولم يعبأ بما جاء فيها من وعيد وتهديد، ولم يلتفت إلى ما ورد فيها من إشاعات كاذبة الغرض منها إضعاف الروح المعنوية عند المصريين، مع أنه يعلم علم اليقين أن هؤلاء القوم من التتار قد جاءوا من أواسط آسيا، واستطاعوا في فترة وجيزة أن يقضوا على الخلافة العباسية في بغداد وأن يستولوا على بلاد الشام، ولم يبق أمامهم سوى مصر آخر معقل للإسلام في الشرق. وعد السلطان قطز رحمه الله عدته لحرب التتار، ولم يقبل أن ينتظر قدومهم نحو مصر، بل خرج إليهم إلى غزة ثم إلى أسوار عكا، ثم اتجه بجيشه إلى نهر الأردن، وأخيراً التقى الجمعان في عين جالوت في يوم الجمعة 25 من شهر رمضان 58 و600 الموافق لسنة 60 و200 و1000. وكانت المعركة بين الفريقين حامية، قاتل فيها المصريون أعداءهم بشجاعة وإقدام. وفي تلك المعركة صاح الملك قطز بأعلى صوته: وإسلاماه! فكان لهذا الصوت المدوي صداه في نفوس المصريين، إذ استطاعوا بفضل الله رب العالمين وبصدق إيمانهم وبسمو إخلاصهم وبعلو همتهم أن ينتصروا على جحافل التتار، وأن يردوهم على أعقابهم خاسرين، وأن يزيلوا من أذهان الناس تلك الإشاعات الكاذبة التي لو صدقوها لكانت الدائرة على المسلمين. وإذا كان السلطان قطز رحمه الله لم يصدق الإشاعات فكانت عاقبته النصر، فإن الذين تأثروا بها وصدقوها كانت عاقبتهم الخسران. ويكفي أن يذكر هنا ما أصاب المسلمين من نكبات في معركة بلاط الشهداء بجنوب فرنسا في السنة 1400 الموافقة للسنة 32 و700. وملخص المعركة أن الفتح الإسلامي قد انساب من أسبانيا إلى جنوب فرنسا، ففزع الفرنجة وهبت القبائل الجرمانية لتذود عن سلطانها وكيانها، وكان على رأس الجيش الإسلامي عبد الرحمن الغافقي صاحب الهمة والشجاعة، ومعه ما يقرب من 100,000 مقاتل. وتشاور الإفرنج ماذا يفعلون، فقال قائدهم شارل مارتل الرأي عندي ألا تعترض المسلمين في خرجتهم هذه، فإنهم كالسيل يحمل من يقف في وجهه، وهم في إقبال من أمرهم، ولهم ثبات يغني عن كثرة العدد، ولهم قلوب تغني عن حصانة الدروع، ولكن أمهلوهم حتى تمتلئ أيديهم من الغنائم، ويتخذوا المساكن، ويتنافسوا في الرئاسة، فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر. وكان الجيش الإسلامي يحمل معه الغنائم التي أثقلت، وكان يضعها في مؤخرة الجيش، وحاول عبد الرحمن الغافقي رحمه الله أن يمنع المقاتلين من حمل الغنائم معه، إلا أنهم لم يستجيبوا له، وبدأ القتال لمدة 7 أيام أو 8، ولاح النصر للمسلمين. وهنا انتشرت إشاعة كاذبة في صفوف المسلمين، مفادها أن معسكر الغنائم سوف يقع في يد العدو، فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لحماية الغنائم، فدب الخلل في صفوف المسلمين. وعبثا حاول قائدهم عبد الرحمن الغافقي أن يعيد النظام وأن يهدئ من روع الجند، وبينما هو يتنقل أمام الصفوف يقودها ويجمع شتاتها، إذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى بحياته، فسقط قتيلا من فوق جواده، وعم الذعر والاضطراب في الجيش الإسلامي، وكثر القتل في صفوف المسلمين. وكان ذلك في اليوم 21 من شهر أكتوبر 1732، في أوائل رمضان في 114، سميت تلك المعركة ببلاط الشهداء لكثرة من استشهد فيها من كبار المسلمين والتابعين، إذ بلغ عدد الشهداء فيها أكثر من 20,000 شهيد في جيش لم يزد على 100,000. وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في التاريخ العام، إذ ترتب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبير. وهذه المعركة من غير شك عظيمة الأهمية جداً في التاريخ، لا لأن العرب هزموا فيها وتراجعوا، بل لأنهم لم يعاودوا الغزو مرة أخرى. وهكذا نرى أن تصديق الإشاعات الكاذبة كان له أسوأ الآثار وأقبح النتائج، لا سيما في أوقات الحروب. وما من أمة تفشو فيها الإشاعات الكاذبة فتصدقها إلا وكان عاقبتها الخسران، وما من أمة يكثر فيها عدد الذين يحتقرون المروجين للإشاعات الكاذبة ويفضحون أراجيفهم إلا ارتفع شأنها وصلح حالها وفتح الله تعالى عليها بركات من السماء والأرض. والتاريخ في ماضيه وحاضره خير شاهد على هذا، ورحم الله القائل: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. فالشائعات خطرها كبير جدا، وقد حذر الإسلام من الغيبة والوقيعة في الأعراض، ومن الكذب والبهتان والنميمة. وهل الشائعة إلا كذلك؟ ما الشائعة؟ كذب وافتراء وغيبة ووقيعة في الأعراض وبهتان ونميمة، هل الشائعة إلا هذا؟ وقد أمر الإسلام بحفظ اللسان، وأظهر خطورة الكلمة، وحرم القذف والإفك، وتوعد محبي رواج الشائعات بالعذاب الأليم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. على المسلم أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والشائعات مبنية على سوء الظن بالمسلمين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لقد حث الإسلام على التثبت والتبين في نقل الأخبار، وأن يطلب المسلم الدليل البرهاني على أي خبر يسمعه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد أخبر الله جل وعلا أن الإنسان مسؤول أمام ربه جل وعلا ومحاسب على كل صغير وجليل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نهى الإسلام أتباعه أن يطلقوا الكلام على عواهنه ويلغوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، ويجانبوا تفكيرهم عند كل ذائعة، ونهاهم أن ينساقوا وراء كل ناعق، ونهاهم أن يصدقوا كل داع مارق. على المسلم أن يتفكر في عواقب الإشاعة، وأن يعود مرة ومرة ومرة إلى آية سورة الحجرات: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كل خبر ينشره الإنسان مما يثير الفتنة أو يثير الغوغاء أو يثير التسخط أو يسبب شتما أو أذية لأي إنسان بغير وجه حق، أو ينبه بعض الناس على باب من أبواب الشر كانوا عنه غافلين، كل خبر هذا شأنه لا يجوز نشره، وناشره آثم يحمل إثم كل ما تسبب به خبره. والله تعالى ذم كل ناشر للأخبار التي تزعزع أمن الناس وتثير الخوف وتدعو إلى الفوضى في المجتمع، لأن السوق وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الأمور، ولا لأمور السياسة. وليس لعامة الناس أن يلوكوا بألسنتهم سياسة ولاة أمورهم. السياسة لها ناسها، ولو أن السياسة صارت تلاك بين ألسنة عامة الناس لفسدت الدنيا، لأن العامي ليس عنده علم، وفي الجملة ليس عنده عقل. العامة ليسوا كأولي الأمر، أولو الأمر والمشورة هم الذين تكون الصورة أمامكم متكاملة وواضحة. من أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياساتها وفي رأيها وفكرها فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن هدي الصحابة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكون مذيعا. كلما سمع خبرا من خوف أو أمن أذاعه، بل قد يكون من الخير أن يكتم هذا الخبر الذي حصل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ منطقنا وبحفظ ألسنتنا، لأن إذاعة الأخبار والشائعات بين صفوف الناس ممن لا يعنيهم الخبر أولاً ثم يشاركون فيه على أنهم من الخبراء كما هو واضح في المجتمع المصري الآن، هذا يؤدي إلى فساد عريض. عندنا 100 مليون من المحللين الاستراتيجيين والسياسيين والعسكريين والاقتصاديين والأمنيين والاجتماعيين، كل مصري صار محللاً إلا من رحم ربك. فأمسك عليك لسانك واتق الله ربك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.